بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مدارسة ومذاكرة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وشيخ الحاضرين المستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال:
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال:
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت، فقال: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذه وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر وتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، فدفع الصبي إليهم ونفسه تقطعه كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقالت له سعد: يا رسول الله، قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
نعم. باب
قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن العامش عن سعيد هو ابن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام البخاري رحمه الله في الباب الثاني من كتاب التوحيد: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الرحمن، قول الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. عقد المخاري هذه الترجمة في إثبات الأسماء لله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى، أي بلغت في الحسن والكمال منتهاه، لا نقص فيها ولا عيب ولا شطط ولا خلل. وأسماء الله جل وعلا جاءت على عدة أنواع، جماعها ثلاثة أنواع: أسماء أنزلها الله في كتبه، هذا النوع الأول. النوع الثاني: أسماء علم الله بها بعض خلقه. النوع الثالث: أسماء اختص الله بعلمها فلا يعلمها إلا هو. ودليل ذلك ما جاء في حديث النوم، في ما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: دعاء النوم ودعاء الهم والحزن: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الحديث، فقوله سميت به نفسك تأكيد إلى أن أسماء الله وصفاته مبناها على التوقيف، فلا يجوز أن يسمى الله باسم لم يسمي به نفسه، ولا أن يوصف بوصف لم يصف به نفسه. وطريق العلم إلى معرفة ما سمى الله به نفسه أو سمته به رسله هو وحي الله، ووحي الله المستقر عندنا أهل الإسلام الكتاب العزيز والسنة النبوية، هاتان هما مشكات الوحي. أو أنزلته في كتابك أي في وحيك، هذا النوع الأول. أو علمته أحدا من خلقك، فإن من أسماء الله الحسنى ما خص الله بها بعض خلقه دون بعض، ولهذا جاء في خبر بني إسرائيل في الرجل الذي كان يحفظ 70 من كتب الله المنزلة، وكان يعلم اسم الله الأعظم. وكانت بنو إسرائيل إذا جاهدت عدوها وكادت أن تنهزم استفزعت بهذا الرجل الصالح، وسألته أن يدعو الله باسمه الأعظم لينتصروا. وهذا الرجل ذكره الله في القرآن في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، ذكره الله بوصفه لا باسمه وعينه، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الرجل هو أبو العام ابن باعورة، قالوا يحفظ 70 من كتب الله المنزلة، وكان يعرف اسم الله الأعظم. فهذا ممن خصه الله عز وجل بتعليمه اسما من أسمائه، وفي الحديث: أو علمته أحدا من خلقك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يدعو فيقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، في رواية: الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا منان يا بديع السماوات والأرض، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم. فيدخل في هذا من خصهم الله ببعض ذلك فهما أو علما. النوع الثالث من أسماء الله ما استأثر الله بعلمها، ولهذا أسماء الله لا نعلمها كلها، الذي نعلم منها ما علمنا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فأسماء الله المنزلة في الوحيين كتاب والسنة 99 اسما. الذين انحرفوا في توحيد الأسماء والصفات مشرك العرب، كما انحرفوا في توحيد العبادة، وإلا فمشرك العرب مقرون لله بالربوبية، يعرفون أن الله هو خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومدبرهم، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكنهم انحرفوا في توحيد العبادة، فقال الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانحرف مشرك العرب في توحيد الأسماء، فلم يثبتوا لله إلا اسم الله، وأنكروا اسم الرحمن والرحيم. وهذه الترجمة في هذه الآية: وإذا قيل لهم ادعوا الله قالوا أو الرحمن، إذا قيل لهم ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قالوا وما الرحمن، هذا استفهام وإنكار، فأنكروا اسم الله الرحمن. وفي صلح الحديبية جاء سهيل بن عمرو آخر من جاء مفاوضا عن أهل مكة، حتى استبشر عليه الصلاة والسلام بقدومه، فلما رأوه كالسواد أقبل على الأفق قالوا هذا رجل يا رسول الله، فلما استبان قالوا هذا سهيل بن عمرو، فقال أبشروا فقد سهل أمركم. وبالفعل وقعت المعاهدة في الحديبية مع سهيل بن عمرو. لما جاءت كتابتها وكان الكاتب لهذه المعاهدة في الصلح هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له سهيل حسبك، من الرحمن ومن الرحيم؟ إنا لا ندري من الرحمن ومن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب بذلك باسمك اللهم، لأن العرب ومنهم مشركو مكة ينكرون اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم ولا يقرون بأسماء الله الحسنى لأنهم لم يعلموها في وحي الله وهم مكذبون بوحيه. ثم قال اكتب هذا ما صالح به محمد رسول الله. قال حسبك، لو آمنا بأنك رسول الله ما قاتلناك. وقد كتبها علي، فقال امحها، قال والله لا امحها يا رسول الله. فقال دلني عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فأراه موضعها فحكها عليه الصلاة والسلام بإصبعه. شاهد منه أن العرب ينكرون اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، وبإنكارهم أسماء الله الحسنى عابهم الله جل وعلا. وإذا قيل لهم ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قالوا وما الرحمن، فأنكروا اسم الله الرحمن. أما صفات الله جل وعلا فمنهم من أنكرها كلها ومنهم من أنكر بعضها. ومن صفات الله الدالة على عظمته التي هي من خصائص ربوبيته ما أقرت به العرب كصفة العلو، فإن العلو من صفات الله والعرب تقر بعلو الله، لأن إقرارهم بعلو الله يعني إقرارهم بربوبيته. قال أمية بن أبي الصلت شاعر العرب: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى عظيما. فأثبت أن الله في العلو، وهذا مما لم تنكره العرب، وأنكروا أسماء الله وبالتالي أنكروا ما تضمنته من صفات الله، فأنكروا اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، فلم يثبت لله الرحمة. والقاعدة عند أهل العلم أن كل اسم من أسماء الله الحسنى تستفاد منه صفة، فاسم الله الرحمن والرحيم يستفاد منه أن الله له الرحمة، فمن صفاته أنه يرحم. اسم الله العلي من الصفات المستفادة منه علو الله بأنواعه الثلاثة: علو بذاته على خلقه، علو بقدره ومنزلته، علو بقهره وغلبته. اسم الله العزيز يؤخذ منه صفة العزة، الحكيم صفة الحكمة، الحليم صفة الحلم، الودود صفة المودة، المؤمن يؤمن عباده ويأمنون معه، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله تضمن صفاته سبحانه، ولا يؤخذ من الصفة والفعل اسم. صفات الله وأفعاله لا يؤخذ منها أسماء. فقول الله جل وعلا: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لا يقال من أسماء الله النازل. الله من صفاته ينزل نزولين: نزول في كل ليلة ونزول في كل عام. ما الفرق بينهما؟ النزول في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، وفي كل عام عشية عرفة. إذن هذه صفة لا يقال من أسمائه النازل. أأنتم أنشأتموه من المزني أم نحن المنشئون؟ لا يقال من أسماء الله المنشئ. الله جل وعلا يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لا يقال من أسمائه الماكر والساخر والمخادع والمستهزي والناسي، هذه أفعال وصفات لا يؤخذ منها أسماء. وأهل الإيمان موقفهم من أسماء الله وصفاته أنهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا توقيفيا، أي لا يتزيدون بالإحداث فينسبون لله ما لم ينسب لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف، هذا واحد، ومن غير تكييف هذا اثنين، ومن غير تمثيل هذا ثلاثة، ومن غير تعطيل هذا أربعة، على حد قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو فله الأسماء الحسنى. وفي هذه الآية وإذا قيل لهم في قول الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا أي الله أو الرحمن فله الأسماء الحسنى، فدل على أن الله له أسماء حسنى أي بلغت في الحسن كماله ومنتهاه، لا عيب فيها ولا نقص ولا خلل ولا شطط. وهذا كقوله جل وعلا في آية طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكقوله جل وعلا في الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت جل وعلا أن له أسماء ونعتها ووصفها بأنها حسنى بلغت في الحسن كماله، قال فادعوه بها. معنى فادعوه بها هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، هذا تأكيد لأنها 99، من أحصاها دخل الجنة، معنى أحصاها هو دعاء الله بها. وهذا يقوم على ثلاثة أسس وثلاثة أصول. الأول أن لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سمته به رسله في القرآن، لا تخترع، لا تبتدع، لا تحدث لله اسما لم يسم به نفسه. من الناس من يسمي الله بالدائم، هل الدائم من أسماء الله؟ لم يأتي في القرآن والسنة أن الله من أسمائه الدائم. أو الموجود يقال عبد الموجود، أو الباقي، فليس الباقي من أسماء الله، وليس الدائم من أسماء الله، وليس الموجود من أسماء الله. ثانيا أن تؤمن بهذه الأسماء وما اشتملت عليه من الكمال والمعاني العظيمة، فإنها حسنى وكل اسم تضمن صفة. ثالثا أن تتقرب إلى الله بذلك الإيمان وبذلك التوسل، ولهذا تتوسل لله بأسمائه وصفاته، يا رحمن ارحمني، يا الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أنا وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي يا عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. علمها أن تتوسل إلى الله بماذا؟ باسمه العفو وبصفته وهو حبه للعفو فاعف عني. وليس إحصاؤها كما عند بعض الناس سردها، الله حي عليم سميع بصير، ويبدأ يهز معها ما ترصص، يهز يمين ويسار، وإذا قيل قال أنا أذكر الله، أنت ذكرت الله ذكرا محدثا لم يشرعه الله ولا رسول عليه الصلاة والسلام. معنى إحصاؤها استمدادها عدا من الكتاب والسنة، لا تخترع، لا تبتدع، لا بالاسم ولا بالصفة ولا بالهيئة في عدها وذكرها. بعض الناس يردد الله 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 الله، يقول أنا أذكر الله. نقول ذكرت الله ذكرا لم يشرعه رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكر محدث. قال جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن هناك مع إثبات الأسماء هناك إلحاد. ما الإلحاد؟ الميل عن الصراط السوي، عن الصراط المستقيم، هذا الإلحاد. كيف يكون الإلحاد في أسماء الله؟ يكون الإلحاد في أسماء الله على أنواع، منها النوع الأول أن يسمي المخلوق باسم الخالق فيقول هذا المخلوق نافع ضار. من النافع الضار؟ الله جل وعلا. هذا المخلوق محي ومميت، والله هو المحي المميت. فتسمية المخلوق باسم الخالق إلحاد. ومنها ما فعله بعض الجبابرة أن نسب له 99 اسما مشاكلة لأسماء الله 99. نوع ثاني من الإلحاد في أسماء الله أن تسمي الله باسم المخلوق. تسمي الله بإيش؟ باسم المخلوق. فتقول الله الأب، كما تقول النصارى باسم الأب والابن وروح القدس. فالله جل وعلا واحد أحد، لم يلد ولم يولد، ليس أب ولا والد. فهذا إلحاد في أسماء الله. ومن تسمية الله باسم المخلوق أن تسمي الله بالقاضي. الله ليس القاضي، وإنما هو سبحانه ملك الملوك قاضي القضاة. فإذا سميت المخلوق بأنه قاضي القضاة وقعت في المحذور. في الصحيحين إن أخنع اسم عند الله، في رواية أشنع اسم وأفضعه، رجل تسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله. يقول سفيان الثوري راوي الحديث: ومنه شاها شاه كما عند الأعاجم من الفرس، أي رئيس القضاة قاضي القضاة. طيب رئيس القضاة يجوز، كبير القضاة يجوز، أما قاضي القضاة هو الله لأنه ملك الملوك سبحانه وتعالى. من الإلحاد في أسماء الله أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، وهذا أنواعه كثيرة. فالفلاسفة مثلا يسمون الله بالعلة الفاعلة، أو العلة الغائية، أو علة الأفلاك، هذا إلحاد. من الإلحاد أيضا تسمية المتكلمين الله بالقديم والأزلي، باسم القديم والأزلي، هذا إلحاد، لأن الله لم يسمي نفسه بهذا الاسم. من الإلحاد في أسماء الله أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، دائم. ولهذا يقولون إذا خرجوا في تشيع جنائزهم في المقابر: يا دايم، هو الدايم، ولا دايم غير الله. هذا ليس من أسماء الله الدايم، وبالتالي التعبيد بعبد الدايم ليس من أسماء الله، وعبد الموجود. ولهذا قال ابن حزم أبو محمد رحمه الله: أجمعوا أي العلماء على تحريم كل اسم محبد لغير الله، ما خلا عبد المطلب، لم يجمعوا على التحريم، لكن لا يجوز أن يسمي ابنه عبد المطلب، هذا حرام، لكن لم يقع فيه الإجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حنين بعدما تفرق الناس وانهزموا عنه، رفع صوته قال: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وليس معناها أنه سمى عبد المطلب، لكن أخبر عن شيء واقع. لا يجوز أن يعبد للأسماء إلا بالله. عبد الدائم غلط، عبد الباقي غلط، عبد الموجود غلط، عبد القديم غلط، وأقبح منهم من يعبد لغير الله: عبد الحسين، عبد الرسول، غلام رسول، غلام حسين، معنى غلام يعني عبد، فهذا تعبدت لغير الله سبحانه وتعالى. فالله له الأسماء الحسنى. ومن الإلحاد في أسماء الله رابعا أن تحرفها عن معناها. تقول الله الرحيم لكن لا رحمة له كما قالته المعطلة والجهمية على رأسهم، فهذا إلحاد في أسماء الله. نوع خامس من الإلحاد في أسماء الله ما عند نفاة الأسماء من الجهمية والمعتزلة، قالوا إن الله له أسماء لكنها أعلاما محضة لا تدل على كمال، مترادفة. العليم هو الحكيم، والحكيم هو الخبير، والخبير هو الودود وهو المجيد، لا تدل على أي معنى وعلى أي صفة، هي أعلام محضة. هذا إلحاد في أسماء الله، وهذا نفي أن تكون الأسماء حسنى كما وصفها الله بذلك. البخاري ساق هذه الترجمة لإثبات أن الله له الأسماء الحسنى، وأن هذا من توحيد الله في الأسماء، وساقها أيضا لإثبات أن من أسماء الله اسم الرحمن والرحيم، وأن هذين الاسمين يستفاد منهما صفة الرحمة. كيف عرفنا ذلك؟ مما ترجمه في الحديث، قال حدثنا محمد بن سلام، وهو محمد بن سلام البيكندي، قال أخبرنا أبو معاوية وهو الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، والأعمش يعنعن، سليمان بن مهران الأعمش يروي عن زيد بن وهب، والمعنعن المدلس إذا عنعن حديثه وقال عن ولم يصرح بالتحديث الأصل أنه لا تقبل روايته، لاحتمال أن يكون هذا مما أخذه عنه أو مما لم يأخذه عنه، فتحرز العلماء وتحرجوا ودققوا، فما لم يصرح به العالم بأنه أخذه من شيخه وقد عرف هذا الراوي بالتدليس توقفوا في حديثه. طيب، هذا سليمان بن مهران الأعمش وهو معروف بالتدليس وقد عنعن هذه الرواية، فهل معنى ذلك أن صحيح البخاري فيه رواية ضعيفة؟ الجواب لا. سليمان بن مهران الأعمش وإن كان يدلس لكن صاحب الصحيحين الإمام البخاري والإمام مسلم، فحصوا أحاديثه وميزوها، فما رووا عنه في صحيحيهما معنعنا فهذا محمول على السماع مما سمعه من شيخه بعد السبر والفحص والتدقيق. ولهذا قسم الحافظ ابن حجر الموصوفين بالتدليس من الرواة إلى خمس طبقات. الطبقة الأولى والثانية ممن احتمل العلماء تدليسهم إذا عنعنوا، ومنهم في الطبقة الثانية سليمان بن مهران. الطبقة الأولى أنه يدلس لكن لا يدلس إلا عن ثقة، فهذا يقبل حديثه عنعن ولا حدث بالتحديث قال حدثنا أو قال سمعته، لأنه لا يدلس إلا عن ثقة. الطبقة الثانية من عرف أنه يدلس عن ثقة وعن غير الثقة لكن احتمل العلماء تدليسه كصاحبي الصحيحين لما فحصوا ودققوا في رواياته وجدوا أنه إذا عنعن في رواية في الصحيحين فإنه بعد السبر والبحث والتدقيق لم يدلس إلا عن ثقة، فاحتملوا عنعنته، ومنهم الأعمش. قال سليمان بن مهران الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان، رواه عن اثنين، عن جرير بن عبد الله، وهو جرير بن عبد الله البجلي من بجيلة، ممن أسلم بعد عام الفتح أو عام الفتح، وقد كثرت روايته الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تقدم به العمر فكثر الآخذون عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لا يرحم الله، يرحم فعل مضارع، وهذا من أفعال الله أنه يرحم، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، فأثبت لله فعلا، وأفعال الله هي من صفاته الفعلية. وصفات الله تقسم عند العلماء باعتبارين، تقسم باعتبار التعلق، وتقسم باعتبار الأدلة. فأما باعتبار التعلق فنوعان: صفات ذاتية لا تنفك عن ذات الله، لا يزال الله متصفا بها أزلا وأبدا، وصفات فعلية وهي التي يفعلها جل وعلا إذا شاء على ما يشاء. الصفات الذاتية كالحياة، الله حي أزلا وأبدا، ما يمكن يأتي وقت الله ما هو بحي، والعلم والرحمة والسمع والبصر، فهذه صفات ذاتية متعلقة بذات الله. الصفات الفعلية تسمى بالصفات الاختيارية التي يفعلها جل وعلا إذا شاء إذا اختار، مثل نزوله، الله في كل وقت ينزل، أو ينزل إذا شاء، ينزل إذا شاء، ولهذا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كل ليلة، وينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة في كل سنة، نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. صفة الغضب، الله ليس في كل وقت يغضب، وكذلك المحبة، ليس في كل وقت يحب، هذه صفة فعلية وهذه صفة ذاتية. تقسم الصفات أيضا باعتبار الأدلة، فهناك صفات خبرية إثباتها على الخبر الكتاب والسنة، كالإثبات بأن الله له وجه ويبقى وجه ربك، والإثبات بأن الله له سمع وبصر، وله يدان ثنتان، وله عينان، وله أصابع، وله ساق، وله قدم، كلها على ما جاء في الخبر الثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني إثبات صفات بالوحي وبالعقل، لو لم يأتي بالأدلة أن الله حي لأثبت العقل حياة الله، لأنه لا يعقل أن يكون متصف بالصفات وهو غير حي. الوجود، هل في القرآن ما يدل على أن الله متصف بالوجود؟ الجواب: لم يأتي دليل، لكن جاءت صفات الله التي لا يصح أن تقوم إلا بموجود، لا تقوم بمعدوم. وهكذا صفة الرحمة من اسم الله الرحيم والرحمن، والله يرحم، فتجدد رحمته من صفات فعله. أما الرحمة في نفسها فهي صفة ذاتية. من المستحق لرحمة الله؟ من رحم خلقه. ولهذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم من؟ الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث هنا: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. إذن أسباب تحصيل رحمة الله أن ترحم خلقه، والناس خرجت مخرج الغالب، وإلا المراد بها الخلق أيضا، حتى البهائم وحتى الجان، فترحمهم. ورحمة العبد لخلق الله توجب رحمة الله له. وقوله لا يرحم الله من لا يرحم الناس لأن الناس أولى بالرحمة من البهائم، وهذا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض إيش؟ يرحمكم من في السماء. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة بغي من بني إسرائيل تفعل الفعل القبيح، تزني، والزنا ذنب يغار الله منه ويكرهه، فأدركها العطش فجاءت إلى بئر فنزلت فيه فشربت، فلما رقت وإذا كلب يلعق الثرى من شدة العطش قد أذلغ بلسانه، فقالت في نفسها: والله لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني. فرحمته، ماذا فعلت؟ فنزلت مرة أخرى للبئر وملأت موقها. ما الموق؟ ها؟ هو حذاؤها من جلد يشبه الزربول أو البوت، ملأته ماء ورقت فسقت هذا الكلب، فأذهب الله بهذا الماء عطشه، وهي امرأة ماذا؟ زانية. فشكر الله لها لما رحمت هذا المخلوق وهو كلب نجس، فشكر الله لها فأدخلها الجنة لأنها رحمت مخلوقا فاستوجبت واستحقت رحمة الله لها. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، والحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ففي هذا إثبات أن الله يرحم، وهذا من أفعاله، لأن من أسمائه الرحيم والرحمن. والفرق بين اسم الله الرحيم، اسم الله الرحيم على وزن فعيل، في حق غير الله مبالغة، لكنه في حق الله ليست مبالغة وإنما حقيقة. وكذلك الرحمن فعلان من صيغ المبالغة، لكن في حق الله ليس مبالغة. فالله جل وعلا رحيم بخلقه، وهو رحمن بالمؤمنين، يرحمهم رحمة بعد رحمة، تتجدد رحماته على عباده وأوليائه في الدنيا وفي الآخرة. قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول. الأحول لقب لحول بعينه، لكن هل هذا من التنابز بالألقاب؟ الجواب لا، لأنه عرف بهذا الوصف فميز به. فقول الأحول في حق الرواة ليس من باب السب والغيبة أو التنابز بالألقاب، وإنما هو من باب التعريف. عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي ما اسمه؟ ها؟ اسمه عبد الرحمن ابن مل الرياعي النهدي، عاش 90 سنة في الجاهلية وتسعين سنة في الإسلام، وقيل 50 سنة في الإسلام، وطول عمره في الجاهلية لم يصرفه عن التوحيد والإيمان، فأسلم ثم تعلم العلم وصار من كبار أهل العلم ومن كبار التابعين. يروي هذا الحديث عن من؟ عن أسامة بن زيد بن حارثة الحب ابن الحب رضي الله عنه وعن أبيه. وأسامة نال ما ناله أبوه في قدره في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لقب بين الصحابة بالحب ابن الحب، وذلك أن أباه وهو زيد بن حارثة آثر رسول الله على من؟ على أبيه وعمه وقومه، فأشهد عليه الصلاة والسلام أهل مكة وأشهد قراباته أن زيدا ابنا له وأنه يرثه، واستمر هذا في التبني إلى أن نزل نسخه لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في مضي 5 سنوات منها، فنسب إلى أبيه، لكن بقيت محبته. مات زيد بن حارثة مقتولا في غزوة مؤتة، وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه زينب ثم طلقها فأخذها رسول الله من بعده، ثم زوجه فاطمة بنت قيس وأنجبت منه من؟ أسامة. وكان أسامة أسود وزيد أبيض، فتكلم من تكلم فقال: إن هذا ليس ابنا لهذا، فجاء المذحجي ومذحج يقصون الأثر، فرأى رجلي أسامة مع رجلي زيد، هذه بيضة وذي سوداء وقد تغطيا بالكساء، فقال المذحجي إن هذه الأرجل بعضها من بعض، فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سرة عظيمة حتى دخل على عائشة ووجهه كالمذهبة، أي فرحا مسرورا، فقال أما سمعت ما قال المذحجي؟ فأخبرها، لأن فيها رد لهذه الدعاية. نال أسامة ما ناله أبوه بكونه حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته، الرسول هو من يبعث لتبليغ الرسالة، فإن بعث من الله فهو رسول الله، وإن بعث من الملوك فهو رسول الملك، وهذا رسول ابني، رسول بنت رسول الله وهي زينب زوجة خالد بن أبي العاص، فإن ابنها قيل أمامة وقيل غيره قعقعت نفسه كصوت الشن، وهو القربة اليابسة إذا طقطقت وصار لها صوت، ابنها يحتضر، فأرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام ليواسيها، فأرسل إليها الرسول أن أمرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. عزاها عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأمره لها بالصبر والاحتساب. فأرسلت إليه الرسول مرة ثانية، هذه عاطفة الأمومة يا أخواني، لا أنها ردت النصح الأول، لكن غلبها ما في نفسها من وجدها على جنينها، قال إنها أقسمت لتأتين، فسمح خاطرها عليه الصلاة والسلام، وقام معه من؟ سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل. سعد بن عبادة سيد الخزرج، أحد فرعي الأنصار، والأنصار أوس وخزرج، وسعد بن معاذ، فدخلوا جميعا على بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرياها، بينهم حجاب، قال فدفع الصبي إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونفسه أي روحه تقعقع، أي لها صوت القعقع كصوت الشن، وهي القربة اليابسة البالية، ففاضت عيناه الكريمتان عليه الصلاة والسلام، فاضت عيناه بالدمع أي بكاء، والبكاء نوعان، بكاء بصوت وبكاء بغير صوت، بصوت إذا صار معه نحيب ونشيج، وبغير صوت فعلامته فيض العينين، فإن كان البكاء من خشية الله فيا طوبى لصاحبه، وإن كان البكاء لأمر الدنيا فهذا مما جعله الله، ويكون البكاء رحمة، فإن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا رحمة، رحم بها هذا الجنين الغلام الصبي، ونفسه تقعقع أي ستخرج روحه من جسده. لما فاضت عيناه استغربها سعد، أي السعدين؟ أسعد بن عبادة أم غيره؟ نعم سعد بن عبادة، لأنه الذي جاء ذكره في الحديث. فقال ما هذا يا رسول الله؟ أي ما هذا الدمع؟ ظن سعد أن البكاء ممنوع مطلقا، فقال صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، أي فيضان الدمع بالبكاء بعدم التكلف له سيما عند المصيبة، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، أي خلقها الله فيهم لا قدرة لهم بها. ولهذا الرحمة نوعان، رحمة مخلوقة وهي هذه الرحمات التي بين الخلق، وهي من جزء من 100 جزء، هي رحمة خلقها جل وعلا. في الصحيحين إن الله جعل الرحمة في 100 جزء، فأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. الفرس ترفع يدها ورجلها عن ابنها، ولو نزلت عليه لأهلكته. منين؟ من الرحمة التي جعلها الله فيها. الناقة ترفع خفها عن ولدها، تحنو برقبتها عليه، تشمشمه حتى تعطف له حليبها، رحمة. وهذه في الخلق كلهم، في البهائم، في الحيوانات، في الحشرات، في الإنس والجن. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، فإذا جاء يوم القيامة أعاد الله هذا الجزء إلى 99 جزءا التي عنده، فكملت كم؟ 100 جزء، فرحم بذلك خلقه. ما أعظم رحمات الله جل وعلا؟ أعظم رحمات الله المخلوقة ماذا؟ الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من خلقي. في الصحيحين لما جاء غزو أوطاس، جاء سبي غزو أوطاس. ما غزو أوطاس؟ ما هي غزوة أوطاس؟ هي غزو حنين وما تلاها من غزو الطائف وفتحها. جاء سبيهم، وسبيهم عددهم كثير، كم يبلغون تقريبا؟ السبي هم من استرقوا من النساء والذراري، كم تتوقعون يا أخواني؟ 700، من يزيد؟ 700. هذا يدل على أن معلوماتكم في السيرة ضحلة. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وغزواته هي سنته. نجد في أبناء المسلمين من يعرفون اللاعبين واللاعبات، وسير المغنين والمغنيات، والماجنين والماجنات، أعظم من معرفتهم لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي يقول: أنا أحب رسول الله، ولو سألته عدد أسماء لاعبيك لاعبي ناديك المفضل لأعطاكم إياهم بأعمارهم ورواتبهم وجنسياتهم، ولا لا يا أخواني؟ فإذا قلت عدد أسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وقف حماره في الطريق، أو عدد أسماء أولاده وبناته، عدد واحد وسكت عن البقية، مو ذا واقع يا أخواني؟ ثم يتشدق بملء فيه: أنا أحب رسول الله. أين حبك أيها المدعي للمحبة؟ غزو أوطاس سبيهم نحو 6000، لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لحقوه في المدينة، خرج هو وأبو بكر وعمر وعثمان ينظرون في هذا السبي، يجولون فيهم، فإذا امرأة هلعاء، أي أصابها الهلع شدة الفزع، وهي تركض هنا وهنا حتى وجدت جنينا صغيرا فأخذته فألصقته بثديها. من هو هذا؟ ابنها. وألصقته بثديها ترضعه، ما الذي عطفها عليه وجعلها بهذه الصفة؟ الرحمة التي جعلها الله فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فقال لأصحابه: أتظنون أن هذه واقعة أي رامية ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تفعل ذلك؟ وش الجواب؟ لا يا رسول الله لا تفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ربي جل وعلا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. يحلف صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار ولو لم يحلف: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله متصف بالرحمة، وهذا مقتضى ومضمون اسم الله الرحيم والرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام لما دمعت عيناه، وسبب دمعهما أنه رأى نفس هذا الجنين ابن بنته تقعقع، دمعت عيناه، قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، تبعثهم على العطف وعلى الشفقة وعلى الحنة والحنان. ثم قال: ولا يرحم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنما أسلوب حصر، من رحم خلق الله استحق رحمة الله، استحق رحمة الله، لأن الله من أسمائه الرحيم ومن أسمائه الرحمن، وهو يرحم عباده، يرحم الكافر بأن يطعمه ويسقيه ويغذيه وينشيه، ويرحم المؤمن. ولهذا رحمة الكافر من جنس رزقه، لكن رحمة المؤمن فوق ذلك، وتتكامل رحمة الله للمؤمن بأن يدخله جنته، ولا ينال الكافر والمشرك رحمة الله فيدخله عذابه، لأنه ظلم الله بشركه به سبحانه وبكفره به. ففيه إثبات أن الله يرحم، وهذا من أفعاله، وإثبات أن الله رحيم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا أيضا في إثبات أسماء الله، والآية في آخر الذاريات في قوله سبحانه: وما خلقت الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا من أسمائه الرزاق، والرزاق في حق غير الله صيغة مبالغة لكثير الرزق، لكنها في حق الله ليست مبالغة وإنما حقيقة ومطابقة. فإن الله سبحانه كثير الرزق، يرزق عباده برهم وفاجرهم، ذكرهم وأنثاهم، إنسهم وجنهم، وسائر الخلق. رزقهم عند من؟ عند الله. وفي السماء رزقكم، أي عند الله رزقكم وما توعدون. والدنيا حقيرة لا تبلغ عند الله شيئا، ولهذا يرزق فيها الكافر، يسقيه الماء ويطعمه ويغذيه وينميه، ولو أن الدنيا لها شأن عند الله ما سقى الكافر ولا شربة ماء. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي ذلك لما سقى منها كافرا شربة ماء. فالله يرزق، يرزق النملة في جوف جحرها، وهذا من كمال ربوبيته على هذه المخلوقات، خلقها ولم يتركها هملا وإنما تولى رزقها. وأنت أيها العبد أيها المخلوق، أيها الإنسان، مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، الله يرزقك كما يرزق غيرك. طرت في السماء أو غصت في الأرض لن تأخذ إلا ما رزقك الله إياه. اجتهدت أو تكاسلت، غير رزق الله لن تنل، مهما كان جريك ومهما كان حرصك، تأخذ رزق الله الذي كتبه لك. إن الله هو الرزاق، فالرزاق من أسماء الله، والفعل أنه يرزق. هل يقال من أسماء الله الرازق؟ ها؟ لا يقال من أسمائه الرازق بإطلاق، وإنما بتقييد: رازق خلقه، رازق الإنس، رازق الجن. إن الله هو الرزاق ذو القوة. ذو من أسماء الإشارة، وهو مفرد ذات. ذو يعني صاحب، صاحب القوة. المتين، هذا من أسماء الله، متين، فلا يهزل ولا ينفذ إليه شيء سبحانه وتعالى، لأنه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي. أبي عبد الرحمن السلمي هو أبو عبد الرحمن السلمي الذي تلقى القرآن عن الصحابة، عن أبي وعن عثمان وعن زيد بن ثابت وبن مسعود، ولهذا إخواننا قراء القرآن بالأسانيد يجد أن الإسناد ينتهي إلى أبي عبد الرحمن السلمي عن الصحابة، عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن جبريل، عن الله رب العالمين. عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. من أبو موسى؟ أنت قف واقف. أي نعم، نمت ها؟ أو نعست؟ أما الله لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. من هو أبو موسى الأشعري؟ السؤال لهذا، والمعني به غيره ممن رقد. ها، صحابي مشهور بكنيته، ما اسمه؟ استرح أنت، ما اسم أبي موسى الأشعري؟ من الأشعريون؟ ها، ترى الأشعريون غير الأشاعرة. استرح. الأشعريون قوم من أهل اليمن من جهة الحديدة وزبيد في ساحل اليمن، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، وكانوا 74. برز منهم في العلم 3: أبو موسى الأشعري، وأخوه أبو بردة أو ابنه أبو بردة، وزعيمهم أبو موسى أبرزهم بالعلم، واسمه عبد الله ابن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه وأرضاه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يقول: ما أحد، لا خالق ولا مخلوق، أشد صبرا على أذى يسمعه من الله. يسمع من عباده الأذى، لأنه سبحانه يسمع كل شيء، لا يخفى عليه صوت من صوت، ولا ترتطم عليه الأصوات ولا تتداخل، بل يسمعها سبحانه وتعالى بأنواع اللغات وبمختلف الحاجات. الصارخ في صرخه والمخفت في إخفاته. يسمع دبيب النملة على الصفات الملساء ويرى مكانها في ليلة الظلماء، لأنه سميع، وصف نفسه، سمى نفسه بالسميع لأنه أحاط بكل شيء سمعا وعلما. لما جاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن جاءته في حجرة عائشة، كم حجرة عائشة يا أخواني؟ كم في كم؟ ها؟ ثلاثة في أربعة، ثلاثة متر ولا إيش؟ ها؟ كم مساحة حجرة عائشة؟ تسعة إيش؟ ها؟ السؤال، كم مساحة حجرة عائشة؟ ها؟ مترين في مترين؟ مترين في متر؟ هذا صندوق يا أخي. حجرات النبي عليه الصلاة والسلام مساحتها ستة أذرع في ستة أذرع، كل حجرة ثلاثة متر في ثلاثة متر. جاءت خولة بنت ثعلبة تشتكي إلى الله وتشتكي إلى رسول الله أن زوجها ظاهر منها، أي قال أنت علي كظهر أمي. عائشة تقول أنا في طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها، تخافت. والله يقول في أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. شفتوا كيف؟ سمع، قد سمع، تحقيق، والله يسمع تحاوركما. ختم الآية بقوله إن الله سميع بصير. فتقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، فالله على عرشه فوق خلقه يسمع قول الشاكية، وإنه ليخفى علي بعض حديثها، لأنه أحاط بكل شيء سمعا وبكل شيء بصرا. حججتم يا أخواني؟ من منكم حج؟ يرفع يده. طيب، من منكم لم يحج؟ الباقون اللي ما رفعوا، حجوا ولا ما حجوا؟ حججتم. ومن لم يحج سيحج في صعيد عرفة. كم عدد الناس؟ ملايين. ما لغاتهم؟ شتى. ما حاجاتهم؟ لا منتهى لها. هذا يرفع صوته وهذا يخفته، هذا يبكي وهذا يتخشع، والله جل وعلا يسمع الجميع، لا يخفى عليه صوت عن صوت، ولا تلتبس إليه حاجة من حاجة. فسبحان من وسع سمعه الأصوات، لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره ولا عبدناه حق عبادته. قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يسمع الأذى من عباده، الله يخلقهم ويدعون غيره، الله يرزقهم ويشكرون غيره. وهذا الحديث كما في اللفظ الآخر في الصحيحين، اللفظ الآخر حديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري. الله الخالق، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، وكثير يعبدون الحجر والشجر، وأكثر منهم من يعبدون القبر والولي والميت. أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. يمن الله جل وعلا بالرزق، يقول: هذا من معروف فلان، من فضل فلان. يمن الله عليك بالصحة والعافية والشفاء من المرض، هذا بفضل الطبيب الحاذق الماهر. ينجي الله جل وعلا من الهلكة، قال لأن الربان ربان السفينة حاذق، كابتن الطائرة جيد، سائق الحافلة ماهر، فيضيف النعم إلى غير الله. ينزل الله المطر، إلى من ينسب نزول المطر؟ إلى المنخفض الجوي الفلاني، صح ولا لا؟ مو بذا في الأحوال الجوية، هذا المطر للمنخفض السودان، منخفض البحر العرب، منخفض المحيط الهندي، أو ينسب للنجوم لنزول نجم أو أفوله. هذا مطر المربعانية، مطر الوسمي، مطر العقارب، مطر الشبط، والله الذي أولانا هذا المطر وامتن بذلك علينا فقال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إذن خلق الله وعبد غيره، رزق الله وأولانا بالنعم الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية وشكرنا غيره، أليس هذا هو الأذى؟ يؤذي الله جل وعلا، هذا يؤذي الله، ومما يؤذيه جل وعلا مسبة الدهر، يصيبك في دهرك ما تكره، موت أو مرض أو فقد حبيب أو فقد مال، الله يلعنها الساعة، الله يلعنها اليوم، هذا يوم أسود، هذا أيلول الأسود، صح؟ هذا الخميس الأسود، سبه فآذى من؟ آذى الله، لأن اليوم زمان والزمان لا يخلق ولا ينفع، ولا ينفع ولا يضر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يسب الساعة والثانية واليوم والشهر والعام. لماذا سبه؟ اعتراضا على فعل الله له فيه الذي ساءك أيها المخلوق، وهذا أذية لله، لأن هذه المسبة وهذه الملامة ترجع منك إلى خالق هذا القدر وخالق الزمان وخالق اليوم والساعة. فتش نفسك، هل أنت سالم من أذية الله؟ هل أنت ناج من مسبة الزمان ومسبة الله؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. لا أحد أصبر أو أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد، النصارى ادعت أن عيسى ابن لله وأن الله هو الأب وعيسى هو الابن وكلاهما إلهان، من ادعاه غير النصارى؟ اليهود ادعوه في عزير عليه السلام أنه ابن لله، من ادعاه غير النصارى وغير اليهود؟ بس يعرمش العدو، أعطني جوابا أمسكه منك. آخر كلام إيش؟ بس ألم تدعي العرب أن الملائكة بنات الله؟ ادعت لله الولد، من ادعاه غيرهم غير هؤلاء؟ ذكرهم الله في القرآن، ادعاه من ذكرهم الله في آية براءة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون، هذه قراءة أكثر السبعة، قراءة عاصم يضاهئون يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. السؤال، من الذين كفروا من قبل الذين شابه اليهود والنصارى بدعوى الولد لله قولهم؟ أمة الأغريق وأمة اليونان الذين زعموا أن الآلهة نزلت من السماء على جبال أولمبياد فتناسلت وتوالدت. إذن عقيدة إثبات التولد لله إنما تلقاها اليهود والنصارى ومشرك العرب من هذه الأمم السالفة أمة اليونان والإغريق. هذا ادعاء الولد لله، والله أحد فرد صمد، لا ولد ولا ولد، ليس له والد منه تولد الله، وليس له ولد ولده الله. قال والله يدعون له الولد ثم يعافيهم في أبدانهم في أديانهم في صحتهم في أوطانهم في هوائهم ويرزقهم. ففي هذا إثبات أن الله يرزق، وهذا من أفعاله المأخوذ من اسمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن عظم الله حق تعظيمه وآمن بأسمائه وصفاته كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وإلى ما تيسر من الأسئلة حطوا في الصندوق. نأخذ من الأسئلة يا أخواني، نأخذ ثلاثة أسئلة ونرجئ البقية إلى درس غد إن شاء الله. الدرس كل يوم بعد الظهر وبعد صلاة العصر، لأني لم أكمل عمرتي، فأستأذنكم بعد الثلاثة أذهب أكمل عمرتي. يقول ما هي مشروعية صلاة الشفع؟ فهل هي مشروعة أم من أن السنة الوتر فقط بعد ركعتي السنة الراتبة؟ الشفع هي كل صلاة ركعتين ركعتين، وصلاة الليل سواء كانت تراويح في رمضان أو تهجد وقيام في سائر الأيام، ثنتين ثنتين، صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي الصبح أو ترى أقل الوتر كم؟ واحدة، ولهذا يصح أن توتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة، أقل الوتر واحدة. فإذا أوتر بثلاث وصلاها جميعا صحت في سلام واحد، إن أراد أن يفصل صلى ثنتين تسمى شفعا، ثم ثالثة فردا توتر صلاته، وتسمى هذه شفع وهذه وتر، وهذه مشروعة، والله أعلم. كم يعادل 200 درهم نصاب الزكاة بالريالات السعودية الحالية؟ 200 درهم نسبة إلى عملة الدرهم وهي الفضة، فإن عمل الناس قديما الفضة والذهب، الذهب منها الدنانير، ونصاب الزكاة كم؟ 20 مثقالا أي 80 غراما، هذا من الذهب. من الفضة 200 درهم، وتساوي بالغرامات الفضية الآن 590 غراما فضيا. إذا بلغ مالك نقدا ما يعادل أقل الذهب أو الفضة، أقل العملتين، وجبت الزكاة. الفضة سعر الجرام يختلف، بورصة يرتفع وينزل، فسعرها في هذه الأيام تقريبا الجرام ريال وثمانين هللة، خلها ريالين أحسن الحساب، 590 في اثنين كم؟ 1180. فإذا بلغ مالك 1100 ريال فبلغت الزكاة، لأن نصاب الفضة أقل قيمة من نصاب الذهب. وبالنسبة للريالات السعودية القديمة ريالات الفضة، 200 درهم تعادل 56 ريال فضة قديم، لكن العملة الورقية لا، تختلف بحسب سعر الفضة عند أهل الذهب والفضة. السؤال الثالث نختم به، هل يجوز أن يلبس الرجل لباس الإحرام للتحايل على المنع من الطواف حول الكعبة؟ ديننا ما هو بدين حيل يا أخواني، من الذي دينهم دين الحيل؟ اليهود، إن أحببت أن تتشبه باليهود فدونك ذلك، لا يجوز لك أن تتحايل، وإنما منع غير المحرم من دخول صحن الطواف من العصر إلى الساعة العاشرة ليلا توسعة لإخوانكم الطائفين من العمار. أما بعد الثانية الحادي عشر ليلا إلى قبل الفجر بساعة، ومن الساعة السابعة صباحا إلى الحادي عشر ظهرا، الله يقويك، طف ولا تمنع. أما أن تتحايل فلا، طاعة الله لا تحصل بالكذب ولا بالغش ولا بالتدليس ولا باللف والدوران لا بالهنكي منكي، إنما تحصل طاعة الله بطاعته، وطاعة القائمين على شؤون الحرم من طاعة الله عز وجل، لأنها طاعة لولي أمركم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.